أعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء
أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
يعني بارك الله في فضيلتكم، ظلنا الآن هذا الأسبوع الثالث في الضعيفين.
وهل يستهان بأمر الضعيفين؟
سبحان الله، الموضوع شائق وشائك وكبير، ما كنا نحسبه يأخذ هذه الحلقات.
دائما الضعيف يحتاج إلى 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 كثير.
لأن يقوى به
لابد لأنه لأن الضعيف قوي في ضعفه.
نعم الضعيف قوي في ضعفه.
نعم. لأنه يحتاج من الذي يتعامل معه إلى معاملة خاصة، فبالتالي تتضاعف مسؤولية الصحيح والكبير والقوي أمام الضعيف. نعم. فبالتالي تكبر المسؤولية، فبالتالي طالت الحلقات.
بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، نكمل موضوع الضعيفين. ترى هل هنالك نوع آخر من اليتم غير معروف لدى كثير من الناس؟ وهل يجب على اليتيم إذا كفله أحد المسلمين في بيته أن يستأذن من حيث له مال الأولاد وعليه ما عليهم؟ ما حال الأرملة الضعيفة في الجاهلية والإسلام؟ عندما ترفض الزوجة وهي ضعيفة الحجاب، ماذا ينبغي على زوجها من عمل حيلها؟ وإذا تركت الزوجة الصلاة كيف يقاومها زوجها؟ المريض الذي يلزم السرير في المستشفى دائما وهو مكبل بعيادات الأطباء والأدوية، هذا الضعيف من الذي يكفله؟ وما حقه على المسلمين؟ وأسئلة كثيرة ومتنوعة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء،
يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء،
ألقى به كل الصفاء.
مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم.
مرحبا أهلا وسهلا، حياك
بارك الله في حضرتك، حياك وبياك، الله يبارك فيك. يعني لقب مفكر أقوى، لأنه فضيلتكم تعرض مفاهيم الإسلام بأسلوب يتسم بالفكر وإعمال العقل أكثر منه من الناحية النصوصية.
نحن لا نستطيع أن نفكر بعيدا عن النصوص، لأن النصوص هي الضوابط الشرعية التي تضبط تفكيرنا، ولو فكر الإنسان بعيدا عن النصوص اختل، فمن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما مل وما اختل.
يا سلام، بارك الله فيك. إذن أنت مفكر في ضوء النصوص.
لابد أن نفكر في ضوء النصوص. لا. التفكير في ضوء النصوص، في بعيدا عن 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 ضوء الكتاب والسنة، أنت تحرص في البحر وتطحن في الهواء، ثم المحصلة صفر.
صحيح.
لكن تبقى النصوص الشرعية من كتاب وسنة التي تضيء لنا طريقنا حتى نسلكها يعني دون عثرات إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
في الحلقة المنصرمة تحدثنا عن الضعيف الأول المشمول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في الضعيفين، وتحدثنا عن اليتيم، وقلنا هنالك هل هنالك نوع آخر من اليتم غير الذي مات أبوه؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
عليه الصلاة والسلام.
طبعا المصطلح الشرعي لليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ.
نعم.
هذا في قلنا في هذا في البشر، في الطيرة في الحيوان من ماتت أمه
اليتيم، من ماتت
أمه في الحيوانات وفي الطيور،
ومن ماتت أمه في البشر
لطيم.
لطيم
وهو أسوأ حالة.
لماذا؟ لأنه يلطم مثلا،
لأنه يتلطم، لأن دائما الأم فيها حنو عجيب وفيها حنان عجيب، يعني تستطيع أن تمتص بؤس اليتم من صدر اليتيم عندما تحتضن.
سبحان الله.
لأن الأب بطبيعته قد يكون جامد العواطف، طبيعة التكوين، طبيعة المسؤولية، طبيعة الرجولة، ربما يشغل بعمله، لكن الابن الذي يعني تحتضنه أمه يستشعر دفء حنانها، فبفضل الله تتبخر ما فيه من يعني عايز اريد ان اقول يعني جرعات اليتم المريرة التي لا يعرفها الا من ذاقها.
نعم
نعم. فهذا هو اليتيم الذي يعرفه الناس. طيب. مات ابوه دون سن البلوغ. شوقي رحمه الله كان له جملة يعني بيت شعر جميل: ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة.
يا سلام.
وهذا النوع من اليتم، اليتم الحاضر، اليتم اليتيم الذي يعيش ابوه وامه على خير الحياة وهو يتيم. لان المحصلة ايه؟ عدم وجود الاب والام يعني حكما لا وجودا كما يقول الفقهاء.
نعم.
يعني يقولون في الماء مثلا، الماء موجود حكما لا وجودا، او وجودا في مسائل في الفقه، ان الامر كانه موجود ولكن الماء حار شديد الحراره لا استطيع ان اتوضا به، بارد شديد البروده لا استطيع، موجود ولكن يباع بثمن فوق طاقتي. يعني اذا الماء موجود ولكن لا استطيع استخدامه، الاب موجود ولكن اين ابوه؟ الام موجوده
لا يستشعر الابوه او الامومه.
في بيوت كثيرة محمد ابني يعني الأب البيت بالنسبة إليه نزل أو فندق يعني يأتي ليستريح ليلا ثم يخرج مبكرا، للأبناء رأوه بالليل فقد ناموا، ولو يروه صباحا فكان نائما وهم خرجوا إلى الدراسة.
يصنع لهم مستقبلا ماديا واجتماعيا وأسريا.
ما شاء الله. هذا يضيع مستقبله طالما إمكانياته تسمح أن يوجد في البيت وفي ظروف اجتماعية أو أقدار تقضي على بعض الناس أن يكون موجودين بعيد عن الأسرة. صحيح. ولكن هذا باتفاق بين طرفين، بين زوج وزوجة، زوجة تراعي والزوج زوجها يراعيها، وهو يسعى ويضرب في الأرض. يعني الله عز وجل يعلم هذا الضعف من الإنسان. لا. أنه ضاقت عليه السبل في مكان ولا يستطيع أن ينقل أولاده وأمهم معه، عندئذ هذه حيثية يعني يراعي الأب أنه يعني يتعب نفسه بعيدا عنهم، لكن هو على تواصل ويطمئن إلى زوجة صالحة تقوم بدور الأب والأم. هذه حالة خاصة.
نعم.
أو هذه حالات خاصة. لكن الحالات الطبيعية أب وأم في بيت واحد ولكن الأولاد لا يروا لا الأب ولا الأم. هذا يتم، هذا يتم حقيقي.
يعني نحن لا نتعذر بأعذارهم، ولكن إذا اقتضت طبيعة الظروف التي نحياها الآن أن يسافر الأب سفريات كثيرة لأنه تاجر أو
بزنسمان
مثلا، وكذلك الأم ترعى الأمور الاقتصادية للوالد داخل الدولة التي يحيا فيها.
نعم.
فهكذا الأولاد.
عظيم. ولكن العمل هذا يعني إذا اقتضى غياب الأب لا, لا, لا نجمع على الأبناء يعني المصيبتين، غياب الأب وغياب الأم. فالأم تعوض ما افتقده الأولاد في الأب، فتكون لهم أما وأبا. وإذا يعني توقفت الظروف القدر بالنسبة للأقدار بالنسبة للأب، عليه أن يعود حالا ليحتضن أسرته،
يترك تجارته.
لا يترك تجارته، يعني لا يمد تجارته، يعني لا يعيش الأب بعيدا عن أولاده 10 سنوات، لا يراهم في العام إلا أسبوعا أو أسبوعين، ثم يقول والله هذا هو الوضع الطبيعي. هذا وضع صعب.
نعود إلى بلادنا في دولة الشيخ.
لا، بلادنا هي بلاد الإسلام كلها.
نعم.
هذا تقسيم اقتصادي، هذا تقسيم جغرافي.
نعم.
يعني إندونيسيا فيها أذان تصير بلادنا، المغرب فيها أذان تصير بلادنا. لا مسألة العنصرية والجنسية هذه من صناعة الاستدمار الأجنبي. وليس الاستعمار.
الاستدمار.
الذين دمروا حتى فينا قيمنا. فأنا أريد أن أقول أن كل بيت له مواصفات خاصة، لكن ليست كل البيوت بهذا المنطق. يعني هذه يعني نحن لا نبني على النادر من الحكم، نحن نبني على الحكم العام.
هذا هو الأصل.
هذا هو الأصل. يعني في بيوت لها ظروف خاصة، هذه لها تماما
يعني يحفظ ولا يقاس عليه.
بالضبط. زي مثلا المسلمون في أرض الغربة لهم فقه خاص.
صحيح.
ليس كفقهنا.
فقه مختلف عن فقه
فقه الغربة. فقه الغربة هذا.
فلنناقش فقه الغربة إذا.
إن شاء الله بإذن الله. وإحنا وعدنا من سنوات أن أكتب كتابا، ويعني إن شاء الله على وشك إن شاء الله بإذن الله أن أنتهي منه إن شاء الله، عن كتاب عن الفقه للمسلم في غير أرض الإسلام. هذا سميته فقه الغربة.
فقه الغربة.
يسميه أساتذتنا أيضا فقه الأقليات.
نعم.
لكن أقول أنهم إن شاء الله ليسوا أقليات، في المستقبل هم أكثرية. بما يصنعه من خير. المهم نعود الى قضيتنا.
انا اود ان اتطرق الى نقطه ربما يتساءل عنها الكثير وانا واحد منهم، هل هنالك شروط محدده في الشرع الاسلامي لكفاله اليتيم؟
هو اولا الشرط الاساسي ان يكون يتيما.
نعم.
ويتيما محتاجا، لان فيه يتيم غني.
اليتيم الغني لا تجوز كفالته
ماديا.
ماديا.
لكن لابد من كفالته معنويا، حتى يعني المال لا يعوضه حنان الاب.
كيف نكفله معنويا؟
يعني معنويا ياتي باليتيم هذا في احفالنا ومناسبات الاعياد، ونصادقه مع ابنائنا من نفس عمره وسنه، وناتي اليه في البيت ونستاذن امه ان ناخذه معنا في رحله خلويه، في مناسبه، في نزهه. سبحان الله، نشارك مثلا اولادي مثلا ياتي لهم شيخ ليحفظهم القران، اتي بهذا اليتيم. نعم عنده مال، لكن ينتقص حنكه الاب وعقل الرجل، ويريد ان يرى امامه صوره طيبه في المجتمع.
صحيح.
صوره طيبه في المجتمع، لان فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين ابنه معه وهو غير يعني تماما، يدخل البيت مقط بنجابينه، يخرج من اليوم مقط بنجابينه، لا يستطيع ان يحدث انا عندي اعمال، انا عندي اشغال. هذا انسان يعني نسال الله السلامه. فاول شيء ان يكون هذا
يتيما فقيرا.
يتيما فقيرا، لان هناك ايضا يعني قضيه جانبيه، حتى اليتيم الغني عند كثير من الفقهاء ان عليه زكاه، لان هذا حق الفقير في المال. يعني يتيم عنده ملايين، ابوه ترك له ملايين، حق الفقير عند في المال وليس في المكلف. وطبعا في اراء تقول لا، هو دون سن التكليف، اذا كان سقط عنه تسقط عنه الصلاه والحج، فكيف لا تسقط عنه الزكاه؟ ولا ندخل في خلاف
الفقه،
لكن خلاف جميل، يعني خلاف يثير، لان الفقه يثير يعني اعمال العقل.
طيب هل شروط كفاله اليتيم ان اتي باليتيم في بيتي؟
لا، هو إشكالية كبيرة أن آتي باليتيم في بيتي. لماذا؟ لأن الولد يتعود ليل نهار أن يصير مع أسرة.
صحيح.
كبر، من الصعب أن تنزعه من بيته لأنه بلغ الحلم. لا يجب أن يمكث في البيت، هناك لنا بنات، أو كانت هذه يتيمة هناك أولاد وهي أجنبية عنهم، وهذا اليتيم أجنبي، أن ندخل في مشكلة. ولذلك لماذا
ألا تصبح أختهم أو أخوهم؟
لا لا لا، ولذلك حرم التبني، حرم التبني من اجل ذلك. يعني اتبنى ولكن ليس بالاسم، ولا اتي اليه البيت، مش مساله تبني يعني يحمل اسمي، لا، انما كفاله من بعيد.
من بعيد؟
من بعيد، يعني واتي به في ايام الاجازات كما قلت، في رحلات خفيفه، في نزهه، في الاعياد لا ننساه، نذهب لزيارته، ارسل اولادي لزيارته، يستصحبوه معهم في صغيره، فيشعر ان له اخوه، ويشعر ان له كبير يستشيره. والله يا عمي حدث لي في المدرسه اليوم كذا، والله يا ابني انتظر وانا اسال مدير المدرسه او مديره المدرسه. اذا يستشعر ان له اب.
يعني اذا كفاله اليتيم في المنزل
لا لا ما ما ما
ليس عليه،
لا 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 نعم ليس عليه، لا لا مش ليس عليه، ما من واقع الفقه الواقع يقتضي ان لا اتي اليه بالبيت، لانه هتصير هذا التقارب ما بينه وبين الابناء، ابناء البيت يعني اصحاب البيت. طب فاذا كبر وبلغ 12 و13 ماذا اصنع؟ إذا كان عندي أنا في بيتي واجب أن أفرق بين الأولاد والبنات في المضاجع، فكيف بهذا الأجنبي الذي يجوز له أن يتزوج ابنتي، أو يجوز ابني أن يتزوج هذه البنت؟
يعني يجوز أن يتزوج، أو يجوز أن تتزوج هي. كفالته لا تسقط حقه في زواجه.
لا 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 لا، يعني معذرة، يعني نفرض جدلا أن هذا الولد تقدم إلى مثلا إلى ابنتي مثلا، يتزوجها ام لا يتزوجها؟ اذا يحرم ان يوجد في البيت.
يعني لا يقال انه اخوها وتربى
معها. لا لا، اخوها هذا هو الفكر الغربي ويتامى الشيوعيه الذين يسمون انفسهم بالعلمانيين. لا، هذا فكر غريب على حقائق النصوص من كتاب والسنه.
طيب اذا كان اليتيم عندي في البيت، يعني حتى قبل ان يبلغ الحلم.
جميل.
اولادي يستاذنون علي.
اولادي انا استاذن
وهو يستاذن؟
لا اله الا الله، يعني يطبق عليه ما يطبق على البيت. المسلم له نظام مع اهل البيت ومع ضيوف اهل البيت. يعني البيت المسلم له نظام وفق منهج. فاذا كان اولادي وبناتي يستاذنوا من قبل صلاه الفجر، وحين نضع ثيابنا من الظهيره، ومن بعد صلاه العشاء، قال ربنا ثلاث عورات لكم، يعني تعطى الحريه للاب والام في هذه الاوقات، فيجب ان يستاذن الولد والبنت. فبالتالي اليتيم الذي ياتي حتى على الاقل نعلمه السلوك الاسلامي. احنا لابد ان نعيد مره اخرى يعني تقعيد القواعد من ان نعلم ابنائنا وبناتنا ونحن ايضا ويجب علينا ان لان اعمال الفكر واعمال العقل هذه فريضه غائبه
كثير صحيح.
لان يعجبني الكتاب للعقاد رحمه الله كتبه في تقريبا في الاربعينات التفكير فريضه اسلاميه وحقيقه هكذا
صحيح.
لأن تخيل ان الايات تتحدث عن لقوم يتذكرون لقوم يتدبرون افلا يتدبرون القران لاولي الالباب
فانظروا
فانظروا سبحان الله افلا يعقلون افلا تعقلون هذه صح. هذه اعمال العقل في 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 في, في يعني في ملكوت الله وفي تطبيق شرع الله هذا امر مهم. ولذلك الذين لا يعملون عقولهم كما انني لا استخدم عضلات جسمي في تمرينات وحركه تيبس وتجف وياتيني تصلب شرايين مبكرا ايضا العقل اذا لم اعمل العقل في الفكر واعمال الخلايا في تدبر القران والقراءه واشغال الذهن بمسائل نافعه بالله عليك لما الواحد يجلس 10 ساعات امام التلفاز هكذا حضرة يعني من مسلسل الى فيلم الى اغنيه بالله عليك اين يذهب عقله؟ ويتوقف
مع ما يشاهد
ويسطح صحيح. لانه سبحان الله ليس فاليتيم الذي ياتيني يجب ان اعلمه
كما يقال العضو ينمو بالاستعمال ويدمر بالاهمال
تمام كده تمام. ولذلك يعني القضيه الاخرى ان في يعني انا وانت نفرض جدلا جلسنا مع بعض نصف ساعه فقط لا قبل ولا بعد وجب علي في النصف ساعه ان تخرج مني بفائده شرعيه واخرج منك بفائده واذا صارت حقوق بيننا حق المجلس
صارت حقوق
هو يعني الناس كده مسلم مع مسلم لماذا قال صلى الله عليه وسلم أن إذا قابل المسلم أخاه أن يذكر له اسمه واسم أبيه عشان الناس تتعارف إذا كان ربنا خلق الشعوب والقبائل لتعارفوا لنتعارف
يعني من أداب المقابلة أن يقول أنا فلان ابن فلان
مثلا. لابد
يعني نحن نقول حتى نسأل
للأسف الشديد الرومان سبحان الله يا أخي أبو رويح الخثعمي رجل من كبار وأغنياء الأنصار
نعم
وآخر آخر رسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال بن رباح وكان يتوارثه قبل نزول آية المواريث
سبحان الله
قبل نزول الآية خلاص
نعم
فذهب أبو رويحة ليخطب امرأة من اليمن قال أنا أبو رويحة الخثعمي قالوا لا نعرفك ائت بمن يزكيك فذهب جاء بلال أتى ببلال قال تعال لما أنا أذهب إلى اليمن حتى تزكيني عند من أريد زواج ابنتها فدخل بلال رضي الله عنه سكت بلال وافق وذا قال أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي رجل سوء في الخلق إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوه هو رجل دينه تمام لكن خلقه رجل عصبي يعني يمد يده سبحان الله قال وزوجناه من اجلك يا مؤذن رسول الله
عليه الصلاه والسلام
قولناه من اجلك ممكن احد يقول لي يا اخي بس كان بلال من الواجب يقول بس انا هروح اقول كان لا يقول الصحابه يا عم الامر ده لازم يكون صريح هي البيوت معذره بتدخل في البحر ليه وتغرق البيوت ليه؟ لان المزكي نصاب يظن من حيث يظن ان يحسن لا ما شاء الله عليه خلق وده فلان انت قلت انه خلق فيما رايت لا فيما رايت لا. يعني هذه مساله لان دي شهاده والذين هم بشهاداتهم قائمون هذه شهاده
يعني يقول
هذه من الامور التي تحل فيها الغيبه في امر التزويج اقول فلان ماله حرام اكون صادق فلان لا يواظب على الصلوات فلان صاحب دين ولكن بخيل فلان كذا ولكن خاله كذا ولا يستحي الانسان يعني ده اسره
صحيح
واذا خبأ انسان عني معلومه وعند زواج ابنتي ثم تظهر بعد ذلك يظهر بعد ذلك خلافها اغضب ام لا اغضب؟
اغضب
يبقى ما ارضاه لنفسي ارضاه للغير
صحيح
كده يا عم سبحان الله
صحيح
نعم
هل هنالك بخصوص نقطه الاستئذان اداب محدده للاستئذان؟
احنا العجيب فينا ان الاسلام ما ترك شارده ولا وارده الا وضعت. انا عندما اتيك البيت ماذا أصنع؟ أطرق الباب، فإذا قيل من؟ أقول فلان، ثم أعطي ظهري إلى الباب أو أقف على يمينه بعيدا عن على يساري على فتحة الباب وظهري إلى الباب أيضا. فلما يفتح الباب لا أدخل إلا إذا قيل لي تفضل. فإذا دخلت جلست في المكان الذي يشير فيه صاحب البيت بيده، اجلس هنا، اجلس كما انه يعني مغناطيس سحبه الى اسفل. يقول لا والله انا لا استريح على هذا الكرسي، اخي الرجل اعلم بعورة بيته، هو عايز ما عنده مكان واسع، فاجلس هنا اجلس. سبحان الله. ثم الضيف اسير، حتى انه لو بات مسلم عند مسلم وجب عليه ان 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 يستأذن في الصيام غدا، لانه اسير عنده، كالزوجة عندما تستأذن زوجها في 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 صيام الفرض في صيام النفل تستأذن، يقول يا ابو فلان انا ان شاء الله انوي الصيام غدا، فتوكل على الله او لا. فالضيف نفس القضية. وبعدين من ادب الضيف انه لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا، يعني جابوا له اي اكل اي شرب يعني حتى وان كان يضره، إن أكله بنية إدخال السرور على أخيه فلن يضره، من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. لكن بعد ما الرجل يعد وليمة ويتعب وينفق فيها مبالغ، لا والله هذا أكل فيه حساسية منه، أنا ممنوع، أنا عامل حمية ورجيم، أنا عشان أخسس نفسي، لا 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 لا, لا, لا. يا أخي ده إدخال هم على الناس، أنت ضيف هم يعني، ما سبحان الله. فهذه أداب عامة، هذه أداب عامة. نعم.
طيب. يعني انا اعود في الضعفين ما زالت نفسي تجذبني. نعم. اليهما.
تفضل.
ونوع احسبنا لم نتحدث عنه هو. أيوة. الارمله هي ضعيفه ام ليست ضعيفه؟ اذا كانت هي سببا في الطلاق ضعيفه ايضا؟
اولا يعني احنا في الاسلام نتكلم عن قواعد عامه، او يعني عن بيوت يعني متزنه موزونه بالكتاب والسنه، اما ما شذ من قواعد يعني بيوت
صحيح
بما تضبطها.
نعم.
الأرملة من أضعف الضعفاء في هذا الزمن وفي هذه الدنيا، سندها مات، حتى وإن كانت شرسة الطباع عندما تفقد زوجها لا تدري ما الألم الذي يعتريها عندما آلمته وآذته ولم تحفظ حقوقه، فلما فقدته فقدت كل سند لها في هذا الكون. سبحان الله. يعني كان جناح، كان عباره عن، وبالذات كمان الاصعب ان يكون هذا الزوج محب اصلا زوجته، مقدر له، فلما تفتقده تفتقد شيء يعني السند الذي تظهر به في الدنيا. فتخيل انها مثلا كانت امراه ربت منزل لا تدري كيف تتعامل مع الناس، تفاجئ مع اول تعاملات ان الناس اما ذئاب او من يتذئب او من يضحك عليها او من تسخر منها او من تخاف ان تدخل بيتها ان تخطف الى فتشعر ان عليها قيود عجيبه، علاوه على انها فقدت عائلها وزوجها سواء كانت صغيره السن او كبيره السن. فالارمله هذه يجب ان تراعى. كيف يعني نرسل زوجاتنا اليها ليصادقنها؟ يجب ان نخرجها من هذه الدائره بعد قضاء انقضاء عدتها بأن نبحث لها عن زوج صالح، بأن لا يقف أبناؤها وأهلها حجر عثرة أمام زواجها.
وإذا حدث هذا
يزوجها الحاكم ولي الأمر، ترفع أمرها لولي الأمر.
هذا حقها،
هذا الله. واحدة لماذا تمكث هكذا؟ يعني عمر رضي الله عنه لما مر وسمع المرأة تقول بالليل يعني طال هذا الليل وطالت كواكبه ألا من خليل حتى ألعبه، فأمر ظهر سأل هل هذه امرأة زوجها مع الجيش يعني. دخل على حفصة قال يا حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ عايز يحسم قضية، حاكم عادل، حاكم عارف مصلحة الناس.
صحيح.
قالت يا أبتي 4 أشهر. قالها من عندها كده. سبحان الله. أصدر عمر فرمان ألا يتأخر الجندي عن أهل بيته أكثر من هذه المدة، وعمل لها أقصى مدة 6 أشهر، وأرسل خطاب فوري مع محمد بن أبي مسلمة اللي هو يعني المستشار الخاص له ان ياتي بزوجها من بلاد فارس فورا لان زوجته تريده
شخصيا. يا سلام.
لما مر في المدينه مره النساء جلست على عتبه الباب دردشه. اي شبان ورجال اهل المدينه اجمل. دردشه
يتحدثنا
كذا دردشه. قالوا ذؤيب. في اجماع على ان ذؤيب ده اجمل واحد. عمر رجع الى المسجد وارسل لمحمد ائتوني بذؤيب هذا، تعال ذؤيب. فجاء ذؤيب قال انت ذئبهن. عمر يخاف
ذؤيب صغير،
لازم يعني لازم الوقايه خير من العلاج.
صحيح.
فرآه اجمل الناس واصبح الناس
فعلا.
فقال عمموه، فحطوا له عمامه كبيره غير الزي العربي المعروف يعني كده في المدينه، فزادته العمامه بهاء.
سبحان الله.
قال احلقوا له شعره، حلقوا شعره فازداد وضاءه.
سبحان الله.
فزوده عمر بمال وقال له الحق بالشام وتاجر، لا يجلس معي انسان تهتف به العواتق في خدورهن.
يا
طبعا المستشرقين قالوا وخاضوا في الكلام، هذا تدخل في الحريه الشخصيه، هذا ارهاب فكري، هذا ارهاب حكومي. زي عمر بن الخطاب. والمصيبه ان هؤلاء الذين يتحدثون هكذا اذا ناقشناهم نقول لهم والقوانين التي تصدرها للمصلحه العامه اين هي؟ انتم تصدرون اليوم في عالمنا قوانين للمصلحه العامه، المصلحه العامه تقتضي ان يخط شارع لمصلحه صحيح. الشعب في هذا المكان، هذا الشارع يقتضي ان تحذف امامه، يحذف امامه 100 بيت، هذا ضرب اصحاب البيوت. صحيح نعوضهم ولكن لا انا اريد بيتي يا اخي، لا اريد الا بيتي. لكن المصلحه العامه تقتضي ان بيتك ينقل، سوف تعطيك الدوله بيت في مكان اخر لكن لازم هذا البيت يهدم للمصلحه العامه. لماذا تقيدون بمثلي؟ سبحان الله. فحتى يقال في الروايه الثانيه ان 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 نفس القضيه في قضيه نصر بن حجاج، نفس القصه نصر بن حجاج، واكتشف ان نصر بن حجاج ابن عم ذؤيب. يبدو العائله كلها ما شاء الله
عليك
صبوحه الوجه يعني. قال الحق بابن عمك. لا هنا شوف المجتمع الاسلامي مجتمع قائم على هذه النظافه، هو مش عايز مشاكل، مش عايز اظهار. لا تخيل
وذؤيب يفهم ونصر يفهم ونساء تفهم هذا الكلام.
اقول لك شيء اعجب من هذا.
اتفضل.
لما عزل عمر رضي الله عنه خالدا من
الجيش،
من مرة الجيش، لما كانت المعركه في نهاية او شكت على النهايه،
نعم،
وكان يتسلم الزمام القياده ابو عبيده بن
الجراح،
خبأ ابو عبيده الخطاب الذي وصل اليه من عمر بان يصير قائدا وينحى خالد حتى انتهت المعركه.
يا
هلا،
لم يبادر ويسارع ويقول انا القائد كما يحدث
هؤلاء عباد، دول اللي بيتكلموا عليهم دول عباد دنيا، هؤلاء عباد لله
وعباد الرحمن،
اطاعه امر الحاكم فيما يقتضي المصلحه. هو لم لا لا هو اخر اصدار اخر تنفيذ القرار لمصلحه ما يراه في الموقع.
اليس هذا تعديا على قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟
عمر في المدينه والجيش هناك على الحدود، فلا يرى عمر حقيقه ما يحدث، واوشك خالد ان ينهي المساله وقد كان
يرى حينما قال يا ساري الجبل.
معلش ربما لم تكشف له هذه الشاشة مثلا، فإذا القضية أن القائد رأى بحنكته أبو عبيدة بحنكته، وهذا يعطي لنا مثال أنهم لم يكونوا عباد مناصب.
يعني رأى في سياقيات الشرع الإلهي أيضا.
نعم أن يؤجل ويؤخر لمصلحة المسلمين.
سبحان الله.
وهذا إيه؟ وهذا يقلل من شأنه أن يعمل جندي، جاله أمر أن يكون هو قائد الجيش. المهم قال عمر لمحمد بن أبي مسلمة اقسم اموال خالد بالنصف.
كان غنيا
عشان خالد، فقسم ماله بالنصف ظنا من عمر ان خالد يكون اخذ شيء من الغنائم مباح له، حتى بقي نعل خالد الذي يلبسه، فخلع فردته من الحذاء وقال يا ابن ابي مسلمه هذا. قال يا خالد هذا لا يصلح الا بذاك، يعني هتاخذ لا 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 بيت المال لا بيت المال. قال إن عمر والله لا يقيم إلا العدل، ويجب أن نعين عمر على إقامة العدل في هذه الأرض. فلما مات خالد بكى عمر وقال عقمت النساء أن يلدن مثل خالد.
إيه؟
يبقى إذن لا عزلوا عن خيانة، لأن عمر لما وجد العجم يدخلوا في الإسلام إيه اللي حصل؟ العجم مبهورين بالأشخاص إلى الآن، عندهم بالونات تخرج.
سبحان الله.
نابليون، نابليون هذا كان منحرف الأخلاق، هو كان قائد ولكن سكتوا عن مخازيه الأخلاقية. 89 كتاب أصدرتها فرنسا عن حياة نابليون بالتفصيل، كل كتاب لا يقل عن 700 صفحة، وخالد بن الوليد ما أدلف عنه إلا 4 كتب، لأننا مقصرين عن إظهار عظمة عظمائنا.
هذه مشكلة،
هذه مشكلة كبيرة، وهذه مهمة الدارسين والباحثين الذين بدلا من أن يفرغوا أنفسهم لأن يعيب هذا على ذاك، أن نفرغ أنفسنا. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، يعني خالد يعني سبحان الله ما عزله عمر عن خيانة، ولكن عزله خشية أن، لأن الرجل القائد الروماني تقدم قبل المعركة، أريد بس أن نقدم خالد كلمة وخرج. قال أحق يا ابن الوليد أن الله أنزل من السماء سيفا على نبيكم فناولك إياه، فما دخلت في معركة إلا وانتصرت، إلا وانتصرت. خاف عمر بس
فتنة،
اللي جايين جداد في الإسلام يعني سبحان الله العظيم، يقول لك ده في مرة قامت معركة عنيفة في ولاية من ولايات الهند في السبعينات، لأن فيه أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنها شعيرات افتقدت من الإيه، من مسجد من المساجد، وقامت حرب شديدة بين الناس وبعضها، وفتنة إزاي يسرق والدين هناك يضيع والمسلمون يقتلوا والمساجد تهدم، ولكن شعيرات بإذن هذا دل على 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 ضيق الفكر في قضية الأشخاص. وعمر كان يريد أن يغلق، ربما ذهبنا بعيدا لكن، لكن هذه
من تداعيات الحوار.
نعم 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 نعم.
وفي كل فائدة.
الله يرضى عليك. نعم نعم.
طيب عود مرة أخرى إلى النساء أيضا، لأن كلام فضيلتكم في الحلقات السابقة شجعهن على أن يتبنين هذا الكلام. إذا رفضت الزوجة وهي ضعيفة مثلا بارتداء الحجاب، ماذا يصنع زوجها معه؟
لا هي يعني لا تتبنى هذا الكلام، لان هذا ليس من كلامي. هذا ضد كلامي.
هي تاخذ كلامك لانك في صف النساء.
لا انا بفضل الله سبحانه وتعالى قدر لي ربي ان اعرض على مدى يعني ما انا فيه من الدعوه من سنوات حقوق المراه من الكتاب والسنه. لا تاخذ المراه اكثر من حقوق، لكن اقول اعطوها حقوقها التي في الكتاب والسنه، وتفضلوا بما أكرمكم رب العباد يا رجال من عقول أن تتيح لها فرصة تتحرك في مساحة الفضل. ولا أنسى جانب الرجال لأن لهم حقوق في الكتاب والسنة، وأقول النساء أيضا لا تنسينا أبدا الفضل للرجال، ولا تنسوا الفضل بينكم.
هل هنالك في الفقه ما يسمى بحقوق المرأة؟
طبعا
يسمى هكذا
حقوق،
وحقوق الرجل؟
حقوق الرجل،
وحقوق الرجل
في الإسلام حق الطريق.
طيب يعني ماذا يصنع ولي الامر الزوج هنا بالزوجة اذا رفضت ارتداء الحجاب؟
طيب اولا نبدأ القصة من اولها.
فضل.
هو تزوجها عارية ام كاسية؟ يعني جاء بها من بيت ابيها مغطاة ام معرة؟
اذا كانت معرة
لا يبقى هو المعرة، هو المعرة في العائلة
هو المعرة والمعرة المعرة
فالمعرة فهذا الانسان يقول ايه يضحك على الشيطان وشياطين الانس، خذها وان شاء الله في بيتك
هتهديها.
ربنا يهديها.
لا لا لا
هو قاصر عن هدايه نفسه، لان الجرعه اللي عنده لا تكفي الا ان يصلي فقط، فبالتالي لا تتعدى، يعني هو فعل لازم مش متعدي، يعني لا يستطيع ان ينصب غيره ولا يرفع ولا يجور.
صحيح.
لماذا؟ لان الشحنه اللي عنده محدوده، فبالتالي لما اخذها من الاول لا يلومن الا نفسه.
ماذا ما نعم تفضل.
تزوج وربنا هداه واستيقظ على حقيقه مره ان امراته عاريه، هي عاريه في عرف الشرع، لكن هي سيده فاضله ومحترمه وتصلي وتصوم، لا ننكر هذا
لا بأس.
لكن
لا بأس.
لكن 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 النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنها هذا التعبير العجيب، الكاسيات العاريات، الكاسيات في اعرافهن وفي عقولهن انها مغطاه، وهي في حقيقه الشرع عاريه، يرى الأجنبي شعرها ويرى سبحان الله ما يجب أن يختفي منها، ويرى ذراعها، يرى ساقها، يرى سبحان الله، يرى ما لا يجب أن لا يراه سبحان الله.
صحيح.
فالقضية أن هذا الزوج فورا يقول لها أنت كاملة الرشد، الله عز وجل أمر بالحجاب، سورة النور، سورة الأحزاب، والصحابة إياد كلهن هكذا، أمهات المؤمنين نفس القضية، السلف الصالح هذا إجماع لا خلاف على هذا، من يعني صلت وصامت ولم تتحجب نقول هذه مسلمة عاصية ندعو الله لها بالهداية. ثم يقول لها امكثي في البيت وعندما ترتدين الحجاب سوف نخرج ان شاء الله. بس لا تخرج خارج البيت دون حجاب، هذا قرار والشرع يعطي هذا الحق.
طب اذا كانت تعمل ولم يتفق ان تترك العمل؟
خلاص يتدخل الحكمان، ثم يتدخل اهل المعروف، يتدخل اهل العلم، لان هذه امرأة متمردة، متمردة على الله،
ناشز بحكم القانون.
ده النشوز ان تتعدى حق الزوج، لا ده هي تتعدى حق الله. الحجاب ليس امر الزوج، اذا نشزت من الزوج يعني تفرعنت عليه يعني وتكبرت عليه ونظرت له زي ما هند نظرت للحجاج، ده نشز في حقوق الزوج. لا، عدم حجابها في حدود في تعدد حد من حدود الله.
هنالك من هذه الضعيفات، من هؤلاء الضعيفات من يقولن ان الحجاب ليس مطلوب منه لكل النساء.
عظيم.
وهذه قضية شائكة، اكيد فضيلتكم سمعتم بها يعني.
احنا نواجهها في كل،
وهم مسلمات ايضا.
معلش، من قالت انني غير محجبة لانني ضعيفة الايمان وادعو لي رب العباد بالهداية، هذه امرأة صالحة ندعو الله لها بالهداية وفعلا هتدخل على الطريق. لكن من أنكرت الحجاب فقد أنكرت معلوما من الدين بالضرورة.
حكمها
قد تخرج من الملة.
سلم يا رب.
ترد الأمر على الآمر.
تستتابع.
تستتابع. من الزوج ومن الحاكم ومن ولي الأمر إذا كان له ولي أمر، لأن ولي الأمر نائم. كان نائما. عندما فجأة استيقظ وجد عنده بنت كبيرة تزوجت وهي عارية. في عارية.
إذا الأمر واضح لنساء المسلمات بالحجاب.
سيدنا الإمام أحمد راح يصلي صلاة العصر في يوم شديد الريح.
أحمد بن حنبل.
سيدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. فطيرت الريح جلباب امرأة تسير أمامه، فهو ينظر أمامه من دون قصد، فوقعت عينه على خلخال المرأة، فوضع عباءته على وجهه ثم استدار وعاد إلى بيته وقال والله إن هذا لزمن الفتن.
ان امرأة خلخال
ونظرة اولى
بالهواء،
يعني الهواء يعني لكن مش ليس على الهواء، لو بالهواء
لو رأى نساءنا اليوم ماذا يقول؟
يعني سبحان الله، يعني هذا ليس بزمن، هذه الفتن فقط غير زمن. نسأل الله السلامة. فالقضية في ايه؟ القضية في ايه؟ القضية ان يعني تخيل يا محمد ابن الناس اصبحت مقاييسه حتى مقلوبة. أقول لك مثال بسيط. هل أن رجلا وامرأة يعملان في مكان واحد، هو زوجته يعني.
نعم.
وذهب كلاهما في الصباح، جاء الرجل إلى جلبابه أو ثوبه أو بنطلونه وقصه من تحت الركبة.
نعم.
تحت الركبة تماما، هو ركبته مغطى. وزوجته تلبس ثوبا إلى الركبة كما تصنع بعض النساء التي ما اقتنعنا مش ما اقتنعنا بالحجاب، يقول لك لما ربنا أذن. لا، ده ربنا أذن من 1500 سنة.
وهنالك من لم يقتنعنا أصلا بالحجاب.
معلش يعني احنا لا نتكلم عنها.
تقول
لا.
الأمر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام.
لا، ونساء المؤمنين. إذا كانت هي ليست من نساء المؤمنين خلاص الأمر ليس لها حقيقة. ونساء المؤمنين. لأن الله يأمر رسوله بإيه؟ بأن يأمر
قل لأزواجك.
أيوة أزواجك نمرة واحد.
أزواجك.
أيوة وبناتك.
ونساء المؤمنين.
فإذا قالت أن هذه أمهات المؤمنين فقط، نقول لها ونساء المؤمنين، تقول لا من لست منهم، الحمد لله الحجة ألزمتها.
وفي سورة النور قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن
وأضعف
الآيات. أيوة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
هذا أمر طبيعي. هذا أمر عند شوف عائشة تقول لما نزلت آيات الحجاب، يبقى في آية الحجاب هتشكك في يعني المهم إيه. لا. طيب. لا نتعب أنفسنا معها. فأنا أقول لك دخل الرجل ببنطاله أو بثوبه الذي تحت الركبة وزوجته بجواره تحت الركبة، قال الموظفون سبحان الله أستاذ فلان جن عقله.
صحيح،
فلان مجنون عند مستور العقل.
صح،
ما عند المجنونة الأخرى التي لم تقتنع بكلام الله. الرجل من السرة للركبة، لو أنا غطيت من سرتي لركبتي يعني لست مغريا، يعني الركبة للسرة خلاص سترت العورة. أما المرأة كلها عورة، على خلاف ما بين أن وجهها أو لا وجهها. إحنا ليست
الزينة قضيتنا.
فإذا القضية كلها في أن مقاييس الناس أصبحت غير مضبوطة. حتى الناس لما تجتمع، لو جبنا حكمين للأسف من طراز إياه هذا الذي أخرج هذا، يا أستاذ فلان دي مصلي ده فيها إيمان لو وزع على الحي او على المدينة كلها او على البلاد العربية كل ان شاء الله يدخل الجنة. خلاص ده واحد ده الذين يركبون بحر التمني.
طب هل المرأة في هذه الحالة الكاسيات العريات ضعيفة؟
هي
لها مال الضعيفة؟
لا هي ضعيفة الإيمان، هي أضافت إلى ضعفها الذي يعني قواه الإسلام، ها أضعفت إيمانها بأن الشيطان تملكها.
ما حقوقها كضعيفة على الرجال المسلمين؟
لا، حقوقها أن ننصحها وأن نجلسها في بيتها معززة مكرمة لا تخرج إلا محجبة.
إذا رفضت؟
مكرمة معززة نعيدها إلى بيت أبيها وأمها، عندما تتحجب ابنتكم البيت بيتها والمفتاح معها، هكذا.
طب كلمة توجهها للكاسيات العاريات.
أولا أقول إن لم تكن كلهن، كثيرات منهن، إن لم يكن كلهن بفضل الله مؤمنات صالحات متصدقات صوامات قوامات مزك، يعني يعملوا كل الخير، ولكن يعني الحلو ناقص له يعني خطوة. فلماذا يعني اقتنعت بالصلاة ولم يأتي شياطين الإنس لها ويقول لو تحجبت تزوج زوجك عليك؟
صحيح.
أنا أقول لها وهل قلنا لا سمح الله ونصحناك أن تتحجبي على الزوج؟ والزوج ما ناقص شيء من حجابها، بالعكس ده محجبة على الأجنبي، لكن في بيتها على حريتها. طب المرأة المحجبة هي الحرة الوحيدة في العالم، والغير محجبة مقيدة.
طب بعض الأباء لا يحجبوا بناته حتى يتزوجن، لأنهن لو تحجبنا لما خطبنا وما تزوجنا.
ولذلك سوف يأتي له خطيب من عينة المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع من نفس العينة. من هيأخذ هذه إلا واحد ليس له في المساجد، ليس له في العلماء، موظف مرتشي، هيأخذ هذه.
يعني إذا أنا أود أن أصب بالقضية، هل تكون المرأة في حالة الكاسيات العارية ضعيفة أم لا في الضعف الذي نناقشه الآن؟
لا، دي متمردة، سميها الضعيفة المتمردة.
طب التي لا تصلي؟
نفس القضية
أيضا.
نفس القضية. الإمام أحمد يصل بأن الطرفين واحد الزوج لا يصلي. عارف الإمام أحمد إن لم يصلي ماذا يصنع؟ يفسخ العقد، مش تطلق، مش يطلق، لا قدر الله، لانه يعتبره غير مسلم، هو في حقه للصلاه.
صحيح.
اولى بالله عليك، انت لما تدخل مجتمع كده ها وتجد المساجد فيه صلوات والنساء في الشارع محجبات، تقول الدوله دي ايه؟ مسلم؟
مسلمه.
المجتمع ده ايه؟
مسلم. مسلم.
طب اذا لم ترى في المساجد احدا ها؟
غير مسلم.
وترى يعني بلاش جعلنا احنا وسط الفتن كلها، لكن تخيل ان عمر بن الخطاب هبط بالطائره ها بمظله على بلد من البلاد. كيف يعرف البلد المسلم من غير المسلم؟
بالمئذنة،
ثم بالأذان،
صحيح،
ثم بالمصلين، ثم بالنساء المحجبات. هذا
صح. هو لا يعلم.
هو الغرب يعني قلت لك من قبل في جامعة السوربون موجودة عمامة ابن سينا، ابن تمثال ابن سينا،
صحيح،
بعمامته المعروفة.
نعم.
والفرنسيون يحترمونه ويحترمون عمامته التي هي مثال للعربية والإسلام، للعروبة والإسلام، صح؟
نعم.
طيب. قبل الفرنسيون عمامة ابن سينا ولم يقبلوا قطعة قماش فوق رؤوس بناتنا في المدارس في فرنسا، لماذا؟ لأن العلم لما كان سيناوي إسلامي احترم الناس خيوط عمامة ابن سينا وما اعترضوا عليها، ولما نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام وظهر الكاسيات العاريات من بين جدتنا ليقولن لنا ان المساله ليس مساله حجاب، ها ما الذي حدث؟ احتقر الغرب هذا الامر وبداوا يضربوا في هذه القضيه، لان ما لم يبق لنا من حصون، الحصن الاساسي في المجتمع المسلم المراه، هذا حصن خطير.
نعم.
وذلك يعني ادعو الله عز وجل لبناتنا واخواتنا التي لم يتحجبن بعد أن يدخلن على الحجاب، ولكن إذا دخلوا على الحجاب نصيحة من أب لهم وأخ في الله ناصح، لا داعي للحجاب الغربي.
بمعنى
يعني يشبه زي الرجل، بنطلونه مش عارف إيه، كاب شكله عجيب. يعني الحجاب له شروط ثمانية معروفة،
ما هي؟
أن يكون واسعا فضفاضا، لا يصف، لا يشف، لا يشبه زي الرجل، لا يشبه زي الكافرات، ألا يكون معصفرا ولا يكون زينة في نفسه.
معصفرا
يعني بيكون لونه يعني مثلا اصفر فاقع اخضر فاقع يعني ان لم يجذب الناس باتساعه يجذب الناس بلونه
بلون
سبحان الله.
يعني يقال يعني نجد من النساء من يقول لنا ان الاعمال بالنيات.
لا الاعمال بالنيات انا عندما يعني هناك اركان في الدين وقواعد.
يعني تقول يعني هل صنعت كل اركان الدين بقي الحجاب؟
لا 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 بالعكس الحجاب ليس امرا خاصا بينها وبين نفسها. الحجاب غير المحجبه ركبت قاعده ضرر وضرار. القاعده تقول لا ضرر ولا ضرار هي نفت القلب شهاده الله.
كيف؟
أصبحت ضرت نفسها بعدم حجابها
نعم
وضرت غيرها بأن ينظر إليها وكل ناظر إليها يأخذ إثما ويجمع هذا الإثم في ميزان سيئاتها ثم يجمع تجمع آثامها مع آثام الناظرين في ميزان سيئات ولي أمرها فانظر المصيبة ارحبت فيه
سلم يا رب سلم يا رب
مش كده ولا إيه
صحيح إذن كما يقول الشعر الذي هجم قاسم أمين
أيوة
لا يغرنك يا أسمى ما قال قاسم أقيم وراء الخبر فالمرء واهم سلام على الإسلام في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخضور المحارم
طيب.
هنالك نوع من الضعيف أو ربما لا يكون ضعيفا ولكن أطرح هذا التساؤل المريض المكبل بخيوط العلاجات والأدوية
المرض المزمن يعني
المرض العضال
المرض العضال
هذا ضعيف
هذا ضعيف هذا ضعيف
حقه على من؟
حق أولا على أولاده ثم ذوي قرابته الذين يرثون منه هو يعني لما يكون غني ننتظر موته لكي نرث منه ولما يكون مديون ده فين ده ابن عم أبويا كان خال زوج مش عارف وأنكر قرابته أما لو سبحان الله العظيم يعني لو إنسان يعني الإنسان الذي في ورطة يجب أن نعينه فما بال ورطة المرض التي أقعدته هكذا لا تشعر يعني لا نجمع عليه هذا المرض ونكران أننا نعرفه سبحان الله فلا بد هذا من عيادته وزيارته والتربية على كتفه والدعاء له لا تشعر أن الناس ما نسوا لأن الإنسان انظر بدا عليك لما أنت تزورك وتزورني انظر إلى السعادة التي تدخل في قلوب البعض فما بال هذا الضعيف لأن ربما أنا أزورك فأنتظر زيارتك كرد لكن عندما أزوره أنا لا أنتظر زيارته وإنما أنا جئت لكي أشاركه وأعينه وأدعو له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زرتم المريض فنفسوا له في أجله يعني أعطوه الأمل فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكن يطيب نفس المريض مش في راجل كنت أتحدث عنه من 30 سنة في المسجد الراجل راح يزور واحد مريض صديق له مما تشكو يا فلان قل له ألم شديد في هذه الناحية قال له يعني مع وخز كوخز الابر؟ قال له مع ضيق في التنفس؟ قال له نفس المرض اللي مات بيه عمه الاسبوع الماضي. طب بالله عليك ده بيقضي عليه؟
سيموت.
ده خلاص سبحان الله العظيم. والجاهل الاخر الذي بعد ان عاد المريض قال بصوت مرتفع وخارج انبئونا اذا مات ولا تصنعوا عندما مات فلان لم تخبرونا فلم نصلي عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. في ناس الالفاظ ما عندها ما فيش تحكم.
يعني هل هناك كلمات محدده تقال للمريض؟
طبعا اولا على فراش المرض ان نرقيه نضع يدنا المتوضئه على الجزء المريض في جسد المريض الرجل للرجل والمراه للمراه طبعا او ان كان من المحارم يعني ثم يقرا فاتحه الكتاب فهي الشافيه
فاتحه الكتاب
فلقد قراها عمر على الصحابي سبحان الله فقام كانما نشط من عقل
سبحان الله
فلما مات عمر عاد المرض للرجل مره اخرى فزاره الناس قال ارقوني بالفاتحة فرقه أحدهم كيف حاله قال الله كما أنا فقال الراقي الفاتحة يا الفاتحة ولكن أين يد عمر
صح
هناك فرق ثم أسأل الله العظيم هكذا يقول العبد أسأل الراقي أو الإزار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو أضع سبابتي على إصبعي ثم أضعها على الأرض ثم أضعها أو على السرير أو على مكان ثم أضعها على جسد المريض أقول بسم الله
كيف مرة ثانية
على فمي
نعم
ثم على الأرض أو على السرير أو على المثل ثم على جسد المريض وقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا حتى فيها لحم جميل
مرة ثانية
بسم الله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا هذا باب يشعر المريض ان في حد يدعو له سبحان الدعاء سبحان الله. بعدين يقول له كفارة وطهور إن شاء الله، هذه كفارة لذنوبك وطهور من كل الذنوب وتبدل دم خير. يا عم ده في ناس مرضى أكثر منكم ما شاء الله، قاموا وعادوا إلى الحياة ولعبوا الكرة ومارسوا الرياضة وعادوا إلى المسجد وصلوات الجماعة، ما شاء الله عليك وجهك مضيء والله فيك نور. يستشعر المريض أن فيه خير قادم، لأن الأمل يفسح للناس.
صحيح.
لكن ضيق صدور الناس يعني هذا المريض.
طب يعني الآن نذهب إلى المرضى ونذهب إلى الأيتام ونجلس نعظ النساء الكاسيات العاريات، كل هذا يستهلك وقتا طويلا في حياتنا الآن.
قلنا
قديما يعني لم يكن هنالك الوقت متسارع هكذا.
نعم.
أما اليوم فالوقت متسارع بشكل كبير.
أولا قلنا إن العبد عندما ينضم مع جوقة أو فرقة أو مخلوقات الله المسبحة الحامدة الشاكرة الذاكرة، الكون كله في حالة تسبيح، لكن نحن لا نسمع.
نعم.
وقال ابن مسعود نحن لا نسمع تسبيحها وإلا ما استفدنا منها. فهذا الكون المسبح إذا أنا ضممت إلى المسبحين الذاكرين يعني لم تتبرم الشمس يوما وقالت أنا لن أطلع اليوم، ولم تتبرم الأرض وقالت أنا سوف إيه سوف أهتز كل يوم 5 مرات لمرة واحدة سبحان الله العظيم. فالعبد عندما يسلك تقوى الله عز وجل يبارك له في وقته، لأن الوقت جندي من جنود الله عز وجل، كما أخر الله الشمس لنبي الله يوشع حتى قيل لها يا أخت يوشع سبحان الله. الله عز وجل يبارك في الوقت فيجعل لنا خيرا، كما كان أبو حنيفة أحيانا يصلي الليلة بالقرآن كله في ليلة واحدة
ما شاء الله. طيب سؤال من حقي أن يكون مع اليتيم وأحسبه ضميمة له. ابن السفاح تجوز كفالته؟
أولا
هو ضعيف أيضا؟
نعم. أولا ما ذنبه هذا الذي جاء من
أبوه
فاحشة طيب ما ذنبه؟ هو خير الثلاثة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هما في ثلاثة، في مرتكب للفاحشة
الزاني والزانية
وهذا الولد، هو خير الثلاثة، ما ذنبه؟ ولم يجد عليه القلم بعد ولم يرتكب ذنبا، ما ذنبه؟ كان عمر رضي الله عنه يفرض للقطاء حق من بيت المال كاليتامى طبعا، لأن هذا لا غير معروف الأب غير معروف الأم سبحان الله، أو معروف لكن هو ليس ابن زواج شرعي، هذا له حقوق على المجتمع، أنا نتركه في الشارع يجب أن أراعيه، هذا من الضعفاء أيضا، هذا من سلسلة الضعفاء.
طب يأخذه أبوه وأمه؟
لا، هو هذا ليس بأبيه وهذه ليست أمه.
أمال ماذا يشكلان له؟
يعني ما هو هذا إن جاء به هذا الذي جاء به وكان سببا في إيجاده في هذه الحياة، إذا كان ليست هناك محاذير في بيته فليأخذه ليكفله، ولكن لا يحمل اسمه.
هو أبوه؟
لا ليس هذا أبوه، هذا ده في
يعني قانون
موضوع فقهي كبير يعني، ولكن إذا كل حالة لها حالة، في حالات معينة وهذه يقدرها إخواننا من الفقهاء والقضاء ورؤساء القوانين يعني والحمد لله العالم الإسلامي تقريبا كله بفضل الله يعني يسير في قضية الأحوال الشخصية إلى حد ما بالشريعة الإسلامية، فيراعيها القاضي هذه المسائل.
يعني يكفل كاليتيم
تماما، يكفل يا كاليتيم تماما، هذا حقه، لأنه ما ذنبه يعني ما ذنبه؟ أنا إن تركته أخرجت الشجرة فاسدة في المجتمع تفسد من حولها، لأنه لا عائلة له، وكمان لما يعلم أن لا أب له أو أنه والعياذ بالله ليس آتي من زواج حلال أو شرعي فبالله عليك ماذا يكون وضعه؟ فنحن والشيطان والعياذ بالله عليه، لا نحن معه ضد الزمن وضد الشياطين من الإنس والجن.
إذا وصلت كفالة اليتيم وهذا اللقيط إلى سن محددة، سن البلوغ مثلا،
نعم،
سن الحلم،
نعم،
هل نتركه؟
لا، هو لا يترك، نحن نوجد له إما دراسة إن كان نابغة في الدراسة،
لا،
أو عملا إن كان يستطيع أن يعمل، فلقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 13
سنة
يعني يعمل أعمال تليق بالطفولة التي أو بالسن الذي هو فيها، إنه علمه حرفة، وهذا يعني الرجل الفقير الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، قال له خذ واحتطب ولا أرنك 15 يوما بدلا من أن تعطيني سمكة علمني أصطاد، هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
مع الرجل.
أم هذا اللقيط ضعيفة؟ ينطبق عليها ما ندور به في هذه الحلقة؟
يا أخي يعني قضية من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر كما قال سيدنا عيسى عليه السلام.
مرة ثانية.
يعني سيدنا عيسى لما هرع بنو إسرائيل لإلقاء الحجارة على مرتكبة الفاحشة قال لهم يعني كانوا فرح أن هم يحبوا التشهير بالله. هذه قاعدة عند بني إسرائيل على مر الزمن. حب التشهير بالضحية
في الإسلام وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
لا أيوة لأنه جاء بنفسه واعترف أو رآهم أربعة لكن لو ستر نفسه لأن الرسول لام صلى الله عليه وسلم على من شجع ماعزا هذا المرتكب الفاعل الذي أقيم عليه الحد لام على من شجعه وقال لو سترته بثوبك لكان خير لك ما كان في داعي تشجعه أن يعترف كان ستر نفسه واستغفر وغفر الله له. فسيدنا عيسى لما وراهم كلهم جاءوا بالحجارة قال من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر فوضع كل منهم حجرة اللي من غير ذنب يجي فهو ربما يعني هناك من ارتكب فستر فستره الله وهناك من ارتكب فافتضح ومن كرم الله أنه إذا فضح العبد في الدنيا هو سبحانه أكرم من أن يفضحه مرة أخرى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ومن ارتكب شيئا فستره الله عز وجل فمن كرمه سبحانه أن يفضحه مرة أخرى ما دام ستره في الدنيا إن شاء الله وتاب العبد يستره الله في الآخرة
ويسقط الحد
هذا حد ما بين يعني ما بين العبد وبين ربه فإذا تاب تاب الله عليه إن شاء الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا باب التوبة هو الباب الوحيد الذي لا يغلق.
يعني ربما آخر سؤال على بساط البحث في مسألة الضعفين أليس الرجل بضعيف؟
شوف ال- 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 المؤمن يعني إلف ألوف وفي الإلف وفي الألفة ضعف والمرء كثير بإخوانه قوي بإخوانه يستشعر أنه ليس وحده في هذا العالم الغربيون كل واحد جزيرة منعزلة لكن أنا وأنت وكل مصلي نحن نتعارض الإسلام عظمته أن يجعل الضعيف قويا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلم لا إله إلا الله يعني سبحان الله كمثل الجسد الواحد فهذا الضعف سبحان الله العظيم يعني حتى إن كان المؤمن ضعيفا فهو يقوى بالله عز وجل وهو ضعيف مع إخوانه المؤمنين ولكن عزيز في نفسه
ونعم بالله.
نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ شكرا لك على هذا اللقاء وعلى أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
بارك الله فيكم
مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لغيرهم مني البرى ولغيرهم مني البرى والأمن والبشرى لي والأمن والبشرى لي.